العياش.
اما الان فمع مادة اللغة العربية واستاذها الشيخ عدنان عياش، والان
مع الدرس الثالث. تم تسجيل هذه المادة في الثامن من شهر صفر سنة 23 بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للحادي والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات اللغة العربية لدورة الإمام الألباني ذات المستوى الثالث. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس أو المحاضرة، هناك أمر بدا لي أن أبينه، وقد سئلت عنه في المحاضرة السابقة. حينما سأل أحد الإخوة عن الفعل هاتي كيف نعربه، وبعد المراجعة والبحث تبين لي ما يلي، فأحببت أن أبينه لكم. هاتي بمعنى أعطي، وهي فعل أمر، لكن هذا الفعل لو تقصيناه لوجدنا أنه لا يستعمل منه إلا الأمر، فلا نقول يهاتي فعل مضارع، ولا نقول هاتى فعل ماض، وكانه فعل جامد إلى حد ما كما هو الحال في إعرابه الفعل ليس، فنقول عنه فعل جامد. لكن هذا الفعل يعامل كما يعامل الفعل أعطى تماما. والمهاتات مفاعلة، أي المعاطاة، ونقول وما أهاتيك، وإن كانت هذه لا تستعمل إلا نادرا، أي ما أنا بمعطيك. يعامل هذا الفعل كما قلنا معاملة أعطى، فنقول في أعطى فعل الأمر منها أعطي، ومثله هاتي. فالفعل أعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فأنتم تعرفون حينما درسنا الأفعال وبناء الأفعال وإعرابها أو إعرابها، قلنا أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فهذا الفعل أعطي فعل الأمر ماضيه أعطى ومضارعه يعطي، فإذا جزمنا المضارع فإن نحذف منه حرف العلة كعلامة للجزم. فإذا بنينا فعل الأمر من الفعل أعطى يعطي يكون مبنيا على حذف حرف العلة، فنقول أعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. فهاتي إذن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، يعني كأن أصله هاتي، فلأنه بني للأمر عمل معاملة الفعل أعطى فيحذف تحذف ياؤه. إذن هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، هذا للمذكر. وللمؤنث نقول هاتي بالياء، فهذه الياء ماذا نسميها؟ ياء المخاطبة، وهي ضمير، فتعرف في مثل هذه الحالة فاعلا. إذا وجهنا الأمر لمخاطبة نقول هاتي، فنقول هاتي فعل أمر، فعل طبعا هاتي فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه أصل من الأفعال الخمسة، زي يعطي، أنت تعطين، أنت لم تعطي، فتحذف النون. فنقول بمثل أنت لم تعطي، تعطي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن إذا أخذنا الأمر منه أعطي، أعطي للمذكر، أعطي للمؤنث، فيكون فعل الأمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون والياء، فاعله ياء المخاطرة. فمثلها هاتي، هاتي للمؤنثة فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعله، وفي المذكر الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هاتي أنت. هذا ما أحببت أن أبينه لكم. والآن ننتقل إلى موضوع الدرس، وقد وصلنا إلى باب النائب عن الفاعل، أو موضوع النائب عن الفاعل. قال أي المصنف: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وقلنا المفعول الذي لم يسمى فاعله هو نائب الفاعل، يجوز أن نقول عنه نائب فاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. والاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، بمعنى أننا أسندنا الفعل إلى المفعول ولم نسنده إلى الفاعل. وأقول أي الشارع هنا: قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. الكلام أي الجملة قد يكون مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمد الغصن، قطع محمد الغصن، قطع فعل ماض، محمد فاعل، الغصن مفعول به. ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن، ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل، وقد يحذف المتكلم الفاعل، المتكلم حينما يتكلم قد يحذف الفاعل ويسند الفعل كما قلنا إلى المفعول به. فهذا المفعول به في هذه الحالة يرفع ويسمى نائب فاعل، أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام، ففي مثل قولنا قطع محمد الغصن، لو حذفنا محمد لقلنا قطع الغصن، فيحدث تغيير في الجملة، تغيير على الفعل وتغيير على المفعول. فالمفعول إذا حذف الفاعل وأسند الفعل إلى المفعول، فإن المفعول بعد أن يكون منصوبا يصبح مرفوعا، لأننا أسندنا الفعل إليه فناب عن الفاعل كأنه هو الذي قام بالفعل، فيصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا. وأما الفعل فيجري عليه تغيير سنبينه الآن، وهو ما يسمى بالبناء للمجهول، لأن فاعله مجهول غير معروف، من أجل ذلك يسمى الفعل مبنيا أو مبني للمجهول. ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أي المتكلم أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل، أي يسند الفعل إليه ويرفعه. من وجوب تأخيره عن الفعل أيضا، نحن نعرف أن الفعل ان الفاعل لا يتقدم على فعله الفتة، لا يمكن للفاعل ان يتقدم على الفعل. وبينا في مثل قوله تعالى اذا السماء انشقت لا يظنن ظان بان السماء هذا الفاعل تقدم على فعله انشقت الذي بعده، وانما هناك فعل مقدر معذور تقديره اذا انشقت السماء انشقت. فانشق السماء هنا فاعل لفعل معذوف يفسره ما بعده. اذا هل تقدم الفاعل هنا على فعله؟ لا، لم يتقدم الفاعل على فعله. اذا اسندنا الفعل الى المفعول به واصبح المفعول به نائب فاعل، فهناك امور. اولا يجب ان يرفع، لان الفعل قد اسند اليه فكانه هو الفاعل فهو ينوب عنه. ثانيا لا يجوز ان يتقدم على فعله. المفعول به قد يتقدم على فعله كقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، فاياك هذا ضمير من ضمائر النصب، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل وفاعل، فتقدم المفعول على فعله. لكن المفعول اذا اسند اليه الفعل واصبح نائب فاعل فان من التغييرات التي تحدث عليه اولا انه يرفع لان الفعل قد اسند اليه فناد عن الفاعل، ثانيا ياخذ احكام الفاعل في الامور الاخرى. اولا من ناحيه الرفع بينا، والامر الاخر انه لا يمكن ان يتقدم على فعله البتة. واما تغيير صورة المفعول فانه بعد ان كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه احكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له ان كان مؤنثا. لاحظوا يا اخوة، نقول قام الرجل قام فعل والرجل فاعل، الرجل مذكر ام مؤنث؟ الفاعل مذكر، فيجب هنا ان يكون الفعل مذكرا. قامت هند فاعل او مذكر ام مؤنث؟ مؤنث، فينبغي ان يؤنث الفعل مع الفاعل، فنقول قامت بتاء التأنيث. كذلك في نائب الفاعل، نائب الفاعل يؤنث فعله اذا كان نائب الفاعل مؤنثا. وتأنيث فعله له ان كان مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله، سميه ما شئت، لكن الذي يرد عادة يقال عنه انه نائب فاعل. الآن تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال أي المصنف فإن كان الفعل ماضيا، لأن التغيير الذي يطرأ على الفعل حينما يسند الفعل إلى المفعول به، أي حينما يكون له نائب فاعل ولم يسمى الفاعل في الجملة، فإن الفعل يطرأ عليه تغيير. إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر آخره، ضرب ضرب، شرب شرب، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، هنا كاتب وكسر آخره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يكتب يكتب، يشرب يشرب، ضم الأول في المضارع وفتح ما قبل الآخر، وهذا نسميه البناء للمجهول، أي أن هذا الفعل مجهول فاعله الحقيقي فأسندناه إلى المفعول به. أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول. وذلك انه اذا كان ماضيا ضم اوله وكسر الحرف الذي قبل اخره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس، وان كان الفعل مضارعا ضم اوله وفتح الحرف الذي قبل اخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. اقسام نائب الفاعل، كما اخذنا اقسام الفاعل فالفاعل نائب الفاعل قسمان، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو، واضح الامور. والمضمر 12 كما مر في الفاعل تماما، نحو قولك ضربت ضربنا، طبعا ضربت اسند الفعل الى تاء المتكلم، ضربنا الى ناء المتكلمين، ضربت الى تاء المخاطب او ضمير الخطاب، وضربت الى ضمير المخاطبة او تاء المخاطبة، وضربتما الى تاء المخاطبين والمخاطبتين كلاهما واحد، وضربتم الى تاء المخاطبين او جماعة المخاطبين، وضربتن الى جماعة المخاطبات، وضرب الى المفرد الغائب، طبعا هنا ضمير مستتر وتقديره هو، وضربت الى الغائبة المفردة وتقدير الضمير هنا هي، وكلاهما طبعا نائب فاعل. وضرب هنا اسند الفعل الى الف الاثنين الغائبين، وضربوا الى واو الجماعة، وضربنا الى نون النسوة. فلو عددنا هذه الضمائر التي اسندت اليها الافعال لوجدناها 12 صنفا، التاء المضمومة او التاء المبنية على الضم، نا جماعة المتكلمين، وتاء المخاطب، وتاء المخاطبة، وتاء المخاطبين او المخاطبتين، وتاء المخاطبين، وتاء المخاطبات، والضمير المستتر للغائب المفرد، والضمير المستتر للغائبة المفردة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ألف الاثنين طبعا الغائبين هنا، وواو الجماعة جماعة الغائبين، ونون النسوة للغائبات. طبعا أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، وأنواع كل قسم من الضمير 12. طبعا هنا قول والمضمر إلى متصل ومنفصل لا أعلم ماذا يعني بذلك، فإن كان يعني بالمنفصل الضمير المستتر جاز، وإلا فكلها ضمائر متصلة إلا الضمير المستتر، لأنه كما قال تقديره هو وتقديره هي، فلا يعتبر متصلا، يعتبر منفصلا. وأنواع كل قسم من الضمير 12 من المضمر 12 نوعا، وهي التي ذكرناها بينها، 2 للمتكلم ضربت وضربنا، و5 للمخاطب ضرب وضربت هو وهي، وضربا وضربتا وضربنا، هذه 5، و5 للمخاطب ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، هذه 5، و5 للغائب كما كنا الضميرين المستترين هو وهي، وضرب ألف الاثنين، وضربوا واو الجماعة، وضربنا جماعة الغائبات. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا، وقد كررناه وبيناه. الآن تدريب على الإعراب، وأرجو الانتباه جيدا، أعرف الجملتين الآتيتين: يحترم العالم وأهين الجاهل. هنا عندنا الجواب واضح، يحترم فعل المضارع المبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نحن نعرف كما أخذنا في الدورة ذات المستوى الثاني أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فإنه يرفع. وعلامة رفع الضمة الظاهرة العالم في احترم العالم، العالم نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وهنا الجاهل، وهنا فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا يقال في الأفعال الماضية وأفعال الأمر لأنها مبنية يقال لا محل من الإعراب. والجاهل نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الآن تمرينات أريد منكم مشاركة. كل جملة من الجمل الآتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فحذف الفاعل واجعل المفعول نائبا عنه واضبط الفعل بالشكل التام. قطع محمود زهرة، هنا نريد أن نحذف الفاعل ونسند الفعل لمن؟ للمفعول، يعني نحول الفعل اللي المفعول إلى نائب فاعل، فيطرأ تغيير على الجملة. فنقول قطع محمود زهرة، بعد التغيير قطعت زهرة. لاحظنا التغيير لحذف الفعل، اولا بني للمجهول، ثانيا انث مع الفاعل قطعت لحقته التاء تاء التأنيث. واما المفعول فاصبح مرفوعا بعد ان كان منصوبا.
من فضلك اقلب الشريط.
اشترى اخي كتابا، اشتري كتاب. قرأ ابراهيم درسه، قرأ الدرس او قرأ درس ابراهيم، مدام الدرس درسه فيها مضاف اليه وهو الهاء طبعا استبدله بالاسم. اجعل كل اسم من اسماء الاتي نائبا عن الفاعل في جملة مفيدة. الطبيب، اجعل هذا الاسم نائبا عن الفاعل، يعني ضع فعلا مبنيا للمجهول واسنده الى الفاعل، الى نائب الفاعل. نعم نعم. رؤية، رؤية الطبيب. كوفئ الطبيب، شكر الطبيب، كأننا نقول شكر الطبيب المريضة، شكر الطبيب. كافأ المسؤول الطبيب على إخلاصه أو ما شابه ذلك، كوفئ الطبيب. النمر، قتل النمر. نعم، هرب، هرب مبني المعلوم يا أخي، فالنمر تصبح فاعلا، نريد أن تكون نائبا للفاعل. حبس النمر، اصطيد النمر. ابن كل فعل من الافعال الاتيه للمجهول واضبطه بالشكل وضم اليه نائب فاعل يتم به معه الكلام. الان عندنا افعال هذه مبنيه للمعلوم، نريد ان نبنيها للمجهول وناتي لها بنائب فاعل مناسب. يكرم، نعم يكرم المجتهد. يعبر، يعبر. نعم، يعبر الوادي، يعبر النهر. يأكل، نعم يؤكل الخبز، يؤكل الخبز. رابعا، عين الفاعل ونائبه والفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول من بين الكلمات التي في العبارات الآتية.
نريد تعيين الفاعل ونائبه. إن كان هناك فاعل نذكره ونقول هذا فاعل، وإن كان نائب فاعل نذكره ونقول هذا نائب فاعل. لا خاب من استخار، لا خاب من استخار. هذه الجملة فيها فاعلان، هذه الجملة فيها فاعلان. نعم، الفاعل الأول فاعل للفعل خاب. لا خاب من استخار، خاب من، هنا من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل خاب. الآن عندنا فعل آخر لا بد له من فاعل أو من نائب فاعل. نعم، أين الفعل أولا؟ استخارة، وأين فاعله أو نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، هل هو فاعل أم نائب فاعل؟ فاعل، لأن الفعل مبني للمعلوم، لو استخير يصير مبني للمجهول. ولا ندم من استشار مثلها تماما، الفاعل للفعل ندم من، والفاعل للفعل استشارة ضمير مستتر تقديره هو. إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، الفعل عز، نعم أخوك فاعله. الآن الفعل هن فعل أمر من هان يهون أو يهون آسف، هن فعل أمر، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنت. يا إخوان رائع، يعني في الامتحان أركز على الإعراب أكثر شيء، لأنه دخولنا في باب المرفوعات معنا صرنا نعرف فعل وفاعل ونائب فاعل ومفعول به، ونصنا نعرف مبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. فيعني يجب يعني أن نبدأ بالتحرك في موضوع الإعراب. من لم يحضر العواقب لم يجد له صاحبا، الفعل يحضر، له فاعل أم نائب فاعل؟ أولا له فاعل، أين هو؟ يا إخوان من يحب أن يشارك يرفع يده، وآمل من الجميع المشاركة. من لم يحضر العواقب لم يجد له صاحبا، يحضر فعل مضارع، أين فاعله؟ نعم، عائد على من؟ نعم، لم يجد له صاحبا، يجد فعل له فاعل، أين فاعله؟ نعم، ضمير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره هو. الآن ننتقل إلى المبتدأ والخبر، إلى موضوع المبتدأ والخبر. قال المصنف: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ، الآن تعريف، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. والخبر، هذا تعريف المبتدأ. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هو الاسم المرفوع المسند إليه مع وقولك زيد قائم. فزيد مبتدأ وهذا زيد اسم مرفوع، أليس كذلك؟ عاري عن العوامل اللفظية، أليس له عامل لفظي قبله تقدم عليه ليعمل فيه؟ فهو مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء أي لأنه مبتدأ، لأنه ابتدأ به الكلام رفع، هذا سبب رفعه. وقائم خبر، وأسند القيام إلى زيد في قول إلى زيد قائما، فهو الاسم المرفوع الخبر والاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ، المسند إلى المبتدأ إليه لا أعد على مين؟ على المبتدأ. في تعريف الخبر مرة أخرى، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ، فهنا زيد قائم، قائم هذا اسم مرفوع، اسم مرفوع أسند إلى المبتدأ، أسند إلى زيد يعني. والزيدان قائمان كذلك، الزيدان مبتدأ وقائمان خبر، والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ وقائمون خبر. وأقول أي الشارح المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور، اجتمع فيه ثلاثة أمور في المبتدأ. الأول أن يكون اسما، حينما عرفناه حينما عرفه المصنف قال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذا الأول أن يكون اسما، فخرج عن ذلك الفعل والحرف كما قلنا في تعريف الفاعل. والثاني أن يكون مرفوعا، والثاني أن يكون مرفوعا، إذا أن يكون اسما فيخرج الفعل والحرف، الثاني أن يكون مرفوعا فيخرج ما كان منصوبا أو مجرورا. السلام عليكم. فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أي العوامل، أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل. فالفاعل هنا مع أنه اسم مرفوع لكنه لا يعتبر مبتدأ، لماذا؟ لأن فيه عوامل لفظية سبقه فعل أثر فيه فأدى إلى رفعه، ومثل كان وأخواتها أيضا اسم كان مع أنه مرفوع لا يعرف مبتدأ، لماذا؟ لأنه ليس عاريا عن العوامل اللفظية، فيه عامل لفظي وهو كان وأخواتها التي سبقته. اتضح معنى قول المصنف العاري عن العوامل اللفظية أنه لم يسبقه مثلا فعل فيخرج الفاعل مع أنه مرفوع، ويخرج اسم كان وأخواتها، ويخرج أيضا خبر كان، خبر إن وأخواتها كما سيأتي. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسما لكان ولا يسمى مبتدأ. ومثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، فمحمد اسم، اثنين مرفوع، ثلاث عار عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، فإن اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه، فحينما نقول محمد حاضر، حاضر خبر، هذا الخبر انظروا إلى تعريفه هو اسم أليس كذلك، فخرج الفعل والحرف، اثنان مرفوع فخرج المنصوب والمجرور، ثلاث أسند إلى المبتدأ، أسند إلى المبتدأ وحمل عليه، فأسند الحضور وهو الخبر هنا حاضر إلى المبتدأ وهو محمد. ففي قولنا محمد حاضر أسندنا الخبر وهو الحضور إلى محمد، فحاضر خبر لأنه اسم مرفوع أسند إلى المبتدأ. وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة كمحمد حاضر ونحو الله ربنا، لفظ الجلالة العظيم الضم على آخره، وربنا له الخبر رب أيضا الضم الظاهرة، ومحمد نبينا كذلك. وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر نحو موسى مصطفى من الله، موسى مصطفى من الله، فموسى مبتدا ومصطفى خبر، وكلاهما مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، قلنا الحركات لا تظهر على الألف، فموسى ومصطفى منتهيان، هذا اسمه منتهيان بالألف فلا تظهر عليهما الحركات، فالضمة هنا منع من ظهورها التعذر. ونحو ليلى فضل النساء، ليلى مبتدأ وفضل خبر، وكلاهما منتهي بألف فعلامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وأما وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، نحو القاضي هو الآتي، القاضي هو الآتي، فالقاضي مبتدأ والآتي خبر، وكلاهما مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، القاضي هو الآتي، هناك ثقل وصعوبة في النطق ولهذا لا تظهر هذه الضمة والذي يمنع من ظهورها الثقل. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة كعلامة الرفع في المثنى وهي الألف، علامة الرفع في جمع المذكر السالم هي الواو، علامة الرفع في الأسماء الخمسة هي الواو وما إلى ذلك. نحو المجتهدان فائزان، فالمجتهدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، فهذه الألف تنوب عن الضمة كما أخذنا في الدورة ذات المستوى الثاني. فائزان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، هذه الألف نابت عن الضمة كعلامة للرفع. ولا بد من في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا، إذا محلهما دائما رفع. اثنان، أن يتطابقا في ماذا؟ في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، أن يتطابقا عددا وجنسا. نحو محمد قائم، لاحظ محمد مذكر مفرد، قائم مذكر مفرد، المحمدان قائمان، لاحظ المبتدأ هنا مثنى مذكر، قائمان الخبر مثنى مذكر، المحمدون قائمون المبتدأ هنا جمع مذكر، قائمون جمع مذكر. وفي التأنيث نحو هند قائمة، هند مؤنث فجاء الخبر مؤنثا، وهند مفردة فجاء الخبر مفردا، الهندان قائمتان مثنى مثنى، والمبتدأ هنا مؤنث فجاء الخبر مؤنثا قائمتان، والهندات قائمات جمع، المبتدأ جمع والخبر جمع، المبتدأ مؤنث والخبر مؤنث. إذن يتطابق المبتدأ والخبر في العدد أي الإفراد والتثنية والجمع، وفي الجنس أي التذكير والتأنيث. وهنا نتوقف لننطلق بعد صلاة المغرب إن شاء الله في أقسام المبتدأ ظاهر ومضمر، ونحاول أن نجيب على بعض الاستفسارات. إذا السماء انشقت لتوز إعراب السماء بأنها مبتدأ لا ولا بأي شكل من أشكال، هكذا يعربها العلماء بأنها فاعل لفعل محمول ففسره ما بعده، هل يجوز أن نعرب السماء مبتدأ بدلا من فاعل؟ نفس الشيء في قوله تعالى إذا السماء انشقت، نفس السؤال، كيف يمكن التمييز بين الفاعل ونائبه؟ قلنا يا أخي أن الفاعل أن نائب الفاعل كان أصلا مفعولا به، فنميزه بأمرين، الأمر الأول أن حين ننظر إليه نعرف أنه من خلال جملة أنه كان مفعولا به منصوبا فحول إلى نائب فاعل، وذلك أيضا المؤشر الآخر والأوضح والأظهر هو بناء الفعل، فالفعل يكون مبنيا للمجهول في نائب الفاعل. فإذا رأينا الفعل مبنيا للمجهول فاعلم أن هذا نائب فاعل لا محالة. الاسم المرفوع بعده، وإذا كان ذلك من سياق الجملة أوضح لنا جزاك الله خيرا، ليس من سياق الجملة وإنما بناء على بناء الفعل للمجهول. فما يبنى فاعله، ما يبنى فعله للمجهول، معنى ذلك أن الفاعل من اسم بناء المجهول، الفاعل مجهول، فنسند الفعل إلى المفعول به الذي ينوب عن الفاعل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.